الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة نتحدث عن سورتين كريمتين قرينتين، وهما سورة الأنفال والتوبة. وهاتان السورتان الكريمتان العظيمتان قد اختصتا بموضوع الجهاد. ولعلكم تذكرون أحبتي أني أشرت في إحدى اللقاءات الماضية إلى أن سورة البقرة وآل عمران سورة تأسيس وتأصيل، وأما سورة النساء والمائدة فهما سورة تتميم وتكميل، وأما سورة الأنعام والأعراف فهما سورة خصومة وجدال، وأما سورة الأنفال والتوبة فهما سورة مواجهة وجهاد، وكأنها مرتبة بهذه الطريقة: تأصيل ثم تكميل ثم خصومة وجدال ونقاش وحوار، ثم بعد ذلك المنازلة والمفاصلة والمواجهة والجهاد. فجاءت سورة الأنفال وهي نزلت في إثر غزوة بدر، حتى إنها تسمى سورة الأنفال وسورة بدر أو سورة غزوة بدر، وتسمى سورة الجهاد. وتسمى الأنفال من جهة الغنائم، الأنفال هي الغنائم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما انتهت الغزوة اختلفوا في هذا المال الذي وجدوه من أموال الكفار ولم يكن لهم به من عهد، ماذا يفعلون به؟ فقال الذين قاتلوا: نحن أولى به. وقال الكبار من الصحابة الذين مكثوا في مواقعهم وصاروا فيئة للمسلمين يفيئون إليهم: ونحن أيضا لنا حق فيه، لأنه لولا أن ثبتنا لأمكن أن يرتد العدو عليكم فلا تجدون أحدا تفيئون إليه. فاختلفوا، فأنزل الله عز وجل في بداية هذه السورة الكريمة: يسألونك عن الأنفال. وهذه بداية غريبة، كيف يبدأ بقضية عرضية مرت على المؤمنين مرورا عابرا؟ لا، ليس الأمر كما نتوقع. أشير إلى قضية الأنفال والخلاف حولها ليبين أن القتال عندنا والجهاد في سبيل الله ليست قضية منازلة مع الخصوم قبل أن تكون تربية للنفوس، فالنفوس التي ما تربت لا يمكن تجاهد، ولا يمكن أن تفلح في ميدان المعركة، ولا يمكن أن تنصر. ولذلك جاء في هذه السورة بعامتها بآداب الجهاد وأسباب النصر. فلو تأملت السورة من أولها إلى آخرها لوجدتها تدور حول هذين المحورين: آداب الجهاد وأسباب النصر. اقرأوا معي يا إخواني: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني ليست لكم، أمرهما وقسمتهما أمرها وقسمتها إلى الله ورسوله. ما الذي يجب عليكم؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم الذين يستحقون اسم الإيمان ويحق لهم أن يجاهدوا، وسينصروا إذا جاهدوا بإذن الله. وليسوا أولئك الذين قلوبهم رقيقة وضعيفة ومتشبثة بالدنيا، حتى إذا قاتلوا ساعة أو ساعتين فحصلوا شيئا من لعاعة الدنيا اختلفوا حولها وتقاتلوا فيما بينهم. ولعلكم تلاحظون يا إخواني أنه في كثير من المعارك التي قامت في العصر الأخير ينتصر فيها أهل الإسلام، ثم بعد انتصارهم تبدأ المعارك فيما بينهم. ما السبب؟ هل هؤلاء الذين يقيمون هذا الجهاد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يستحقون هذا الوصف أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لا، نعم هم يقاتلون باسم الله ويريدون الغير على الدين ويفعلون كل ما يفعلونه من أجل الله، لكن هذه النفوس لم تتربى ولذلك يظهر عليها آثار الأثرة وحب الدنيا من حين ما تضع الحرب أوزارها، فيعود الجهاد نكسة على المسلمين. ولعلكم لاحظتم هذا في كثير من المواقع التي حصل فيها جهاد بين المسلمين وبين أعدائهم، أن المسلمين يكسبون المعركة مع العدو، لكن في نهاية المطاف ترتد آثار هذه الحرب على المسلمين فينقسمون فيما بينهم ويتقاتلون، ثم يأتي العدو ليستولي عليهم مرة أخرى. انظروا إلى هذه الآداب يا إخواني. يقول الله عز وجل في أدب من آداب الجهاد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدون الفريق أو الطائفة التي ليست ذات شوكة وهم عير قريش القافلة التي كانت بقيادة أبي سفيان، تودون أنها لكم، ولكن الله يود ويريد شيئا آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويذكر أدبا من آداب الجهاد: إذ تستغيثون ربكم. هذا أدب من آداب الجهاد، وهو الاستغاثة بالله كاستغاثة الغريق واللجوء إليه والانطراح بين يديه حتى ننال نصره. أما ندخل المعركة ونحن واثقون بأن النصر حليفنا، لا يمكن أن يأتي النصر هنا، لا يمكن أن يأتي النصر هنا، ولو جاء نصر فلن نهنأ به. اسمعوا مثلا أدبا من آداب الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إيش؟ فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. تحريم الفرار عندما يلتقي الصفان، وجعل هذا من أعظم الآثام، بل هو من السبع الموبقات. لماذا؟ لما يحدث بسببه من الوهن و يعني الإرجاف في صفوف المؤمنين. خذ أدبا من آداب القتال، وهو أن اعتقاد أن النصر من عند الله وأننا نحن أسباب فقط، ليس بيدنا نصر ولا قوة ولا غلبة، وإنما الأمر كله بيد الله. قال الله: فلم تقتلوهم إيش؟ ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ويبين لنا أيضا أن من أعظم أسباب النصر طاعة الله وطاعة رسوله، فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول مؤكدا هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تحتقروا ذنبا تحدثه طائفة منكم، فإن هذا قد يبوء عليكم جميعا بالخسران كما حصل في غزوة أحد. من هم الذين عصوا؟ ثلة من المؤمنين كانوا على الجبل فعصوا أميرهم، فجاء الأثر على جميع المؤمنين وحصلت النكسة في غزوة أحد. فإياكم إياكم، واحذروا أيضا أن تخونوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وتستمر السورة على هذا المنوال في ذكر آداب الجهاد إلى أن تصل إلى قول الله عز وجل في الآية 45: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. هذا الأدب الثالث من أداب أو السبب الثالث من أسباب النصر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، هذا الأدب الخامس، إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم إيش؟ بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واحذروا في حربكم وجهادكم لعدوكم أن تستمعوا للشيطان أو تخضعوا لوسوسته. وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم تستمر هذه الآيات مبينة أهمية الإعداد للجهاد، فيقول الله عز وجل فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذا في الآية 60. ويقول جل وعلا مبينا أهمية الألفة بين المؤمنين، وأنه لا يمكن لنا أن ننتصر على أعدائنا إذا كنا نحن مختلفين. ألم يقل في أول السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله ويش وأصلحوا ذات بينكم، عاد إليها مرة أخرى فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله، فهو الذي يتولى نصرك وهو الذي بيده كفايتك وإعانتك، فلا تعتمد على قوتك ولا على أصحابك، فالكفاية كلها والمدد والعون من عند الله عز وجل. وأنت مهمتك أيها النبي أن تحرض المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ثم ذكر في حقهم شيئا فقال: إن الواجب على المؤمنين أن يثبتوا لكم؟ لعشرة أمثالهم. حرض المؤمنين على القتال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا في أول الإسلام. ثم لما علم الله عز وجل أن في المؤمنين ضعفا أراد أن يخفف عنهم فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرا يغلبوا 200. ما معنى الآية؟ معناه إذا كان عدد العدو ضعفكم وجب عليكم أن تثبتوا لهم، فإذا زادوا على الضعف لم يجب عليكم أن تقاتلوهم وجاز لكم أن تتركوا قتالهم وأن تنسحبوا من المعركة. في المرة الأولى قال: لا، يجب عليكم أن تثبتوا لعشرة أمثالكم، فإذا كان عددكم 1000 وعدوكم 10,000 وجب عليكم الثبات. إذا كان عدد عدوكم 12,000 وأنتم 1000 لم يجب عليكم الثبات. هذا في أول الإسلام. ثم خفف عنا ولله الحمد والمنة، فألزمنا الله بأن نثبت لضعفينا فقط، فإن كانوا أكثر من ذلك جاز لنا أن ننسحب لنستعد ونلاقيهم وقد كان عددنا قريبا من عددهم أو يساوي نصف عددهم. قال الله عز وجل مبينا أيضا أمرا من أمور الجهاد: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا أدب من أداب الجهاد، وهو أنه لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا أسرى حتى يثخنوا في الأرض ويكون لهم علو فيها، أما قبل ذلك فيجب أن يفاصلوا أعداءهم وأن يكونوا أصحاب قوة وتمكن من رقاب الأعداء، وأن لا يرغبوا فيما عند الأسرى من المال حتى لا يأخذوا الفداء. ثم ختمت السورة بذكر قضية الولاء والبراء، وأن الجهاد مبناه على الولاء والبراء. من هم الذين يقاتلون؟ هم المشركون لأنهم ليسوا أولياء لنا. ومن هم الذين يقاتلون؟ هم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله وهاجروا وجاهدوا، هؤلاء هم الذين يجب أن تكون ولايتنا له وأن تكون نصرتنا التامة له. أما من آمنوا ولم يهاجروا فما لهم علينا من الولاية شيء. قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن طلبوا منكم النصرة وجب عليكم أن تنصروهم إلا إذا كان قتال هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم، لأنهم قد أخلوا بشيء من الدين فتركوا الهجرة فلا يستحقون النصر الكامل. هنا انتهت سورة الأنفال. ننتقل بعد ذلك إلى سورة براءة. هذه السورة أيضا موضوعها الجهاد في سبيل الله، ولكن تتحدث عن الجهاد من زاوية غير الزاوية التي تتحدث عنها سورة الأنفال. سورة الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر في السنة الثانية، وسورة براءة نزلت في أعقاب غزوة تبوك في السنة التاسعة. انظروا، هذه في أول الهجرة وهذه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام وبضعة أشهر. هذه السورة نزلت بعد أن تمكنت دولة النبي صلى الله عليه وسلم ومكن له من جزيرة العرب وفتحت مكة، ولذلك الخطاب فيها مختلف، خطاب فيها قوي وصارم مع أعداء الإسلام وظاهر في الدلالة على وجوب اتخاذ أسباب القوة حتى يخضع الكفار لأهل الإسلام. ولذلك هذه السورة أشد سورة في القرآن من حيث قوة الآيات مع الخصوم، وأسماؤها بلغت فيما أحصيت 18 اسما. انظروا يا أخواني، 18 اسم، وهذا لا يوجد لأي سورة في القرآن إلا لها: براءة، التوبة، الفاضحة، المبعثرة، البحوث، المقشقشة، الحافرة، المنقرة إلى آخره. لماذا؟ كلها تدور حول البراءة من المشركين وفضح المنافقين، التشقيق عن قلوبهم وإبراز صفاتهم ومكنونات نفوسهم وإغراء المؤمنين بهم إلى آخره. ولذلك افتتحت بغير بسملة لأنها نزلت بالشدة، نزلت بالسيف، والسيف لا يتناسب مع الرحمة الموجودة في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك بدأت بقول الله عز وجل: براءة. فإذا أردت أن تقرأ سورة التوبة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم؟ الرحمن الرحيم لا يتناسب مع هذا، يعني لابد أن ننظر إلى المناسبة بين أسماء الله وصفاته والأحكام التي تتلى فيها تلك الأسماء. ولذلك جاءت هذه السورة بالشدة والغلظة على الكفار وعلى أهل الكتاب وعلى المنافقين. هذه الأصناف الثلاثة ذكرت في هذه السورة بشكل موسع وبإغراء شديد لأهل الإيمان عليها. انظروا، بدأ بالمشركين فقال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي أيها المشركون، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. إيش بعد؟ قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي وضعها الله عز وجل لكي تكون فسحة للمشركين الموجودين في جزيرة العرب، 4 أشهر بدأت من يوم النحر في العام العاشر، في العام العاشر بدأت من يوم النحر واستمرت 4 أشهر، بعدها لا يسمح ببقاء مشرك في جزيرة العرب. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي هذه الأربعة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وستلاحظون يا إخواني أنه مع شدة هذه الأحكام إلا أن التوبة تبرز لنا في كل موطن. ذكرت التوبة في هذه السورة 17 مرة لم تذكر ولم تجتمع في سورة في القرآن إلا في هذه السورة. انظروا في هذه الصفحة ماذا يقول الله، قال وإن توليتم فإن تبتم فهو خير لكم، قال هنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ثم يبين لنا لماذا لا نهادن هؤلاء ونعاملهم بالحسنى. قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كيف ويظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، كيف أنتم ترفقون بهم هم لا يرفقون بكم ولا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، ولذلك عليكم بهم إذا تمكنتم بهم منهم. بعد ما انتهى من ذكر المشركين عاد إلى الجهاد مرة أخرى في سياق عجيب ليبين فضائله. افتحوا معي يا إخواني على الآية رقم 20 أو رقم 19، يقول الله عز وجل معاتبا هؤلاء المشركين الذين يقولون نحن أهل الحرام فكيف يدعي محمد أنه خير منا، فيقول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يذكر فضائل الجهاد، اسمعوا فضائل الجهاد: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. 2 وأولئك هم الفائزون. 3 يبشرهم ربهم برحمة منه. 4 ورضوان. 5 وجنات لهم فيها نعيم مقيم. 6 خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. انظروا هذه الفضائل ما اجتمعت في سورة وفي مكان مثل ما اجتمعت في هذا المكان. ثم يؤكد على أمر الولاء والبراء الذي هو سبب الجهاد، فيقول الله عز وجل انتبهوا لا تأخذكم رأفة بهؤلاء الكفار بحجة أنهم أقارب لكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا توالوهم ما داموا قد استحبوا الكفر على الإيمان. ثم قال قل إن كان مهددا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يبين سبحانه وتعالى أن النصر من عنده وأننا قد نخذل بسبب إعجابنا بعددنا أو عدتنا. قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعدما انتهى من قتال المشركين انتقل إلى قتال أهل الكتاب، فماذا قال؟ قال في الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذاك قتال من؟ المشركين، وهذا قتال أهل الكتاب حتى إيش؟ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية ما ذكرت في حق المشركين، ما لهم عندنا إلا السيف، إما أن يسلموا أو السيف. أما أهل الكتاب فلأن لهم شبهة كتاب جعل الله لهم مناصا بالجزية، أسلموا قالوا لن نسلم، نقول لهم ادفعوا الجزية وستكونون تحت حمايتنا وفي دولتنا، ندافع عنكم ولكم حقوق معينة يحفظها المسلمون لكم. قالوا ما ندفع الجزية، قلنا ما لكم عندنا بعد ذلك إلا السيف. ثم يغري الله المسلمين بأهل الكتاب. لماذا نقاتلهم؟ لأنهم قوم كفار مشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ويذكر أن هذه هي طريقتهم، ولذلك يجب علينا قتالهم وجهادهم، وأن النصر بإذن الله سيكون حليفنا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويبين ربنا لنا أن هؤلاء من أهل الكتاب فيهم أحبار ورهبان، لكنهم كذابون أكالون للمال بالباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، شوف لاحظ يقول كثيرا حتى لا يظلم البقية، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا في حق أهل الكتاب، لأنهم كانوا يأخذون الأموال من النصارى ومن اليهود ويكنزونها، وهم معروفون بهذا وإلى اليوم. بعد ما انتهى من هذا يا إخواني، انتقل إلى حظ المؤمنين على الجهاد في سبيل الله في الآية 28، وأنهم إذا استنفروا للقتال كما استنفروا في غزوة تبوك فإن عليهم أن ينفروا. وهذه أول آية في هذه السورة تتحدث عن غزوة تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إيش؟ لاحظوا حتى طريقة اختيار الكلمة جاءت مناسبة جدا لتصوير الحال التي كان عليها المسلمون عندما أمروا بالجهاد. أمروا بالجهاد في غزوة تبوك أولا لعدو قوي وهم الروم، وهذا تخاف منه النفوس. مثل لو قيل لنا الآن ستقاتلون مثلا الصين أو تقاتلون أمريكا، لن يكون حالنا كما لو قيل تقاتلون دولة من الدول الصغيرة واليسيرة، سيصيبنا شيء من الخوف والرهبة. اثنين، المكان بعيد، وين؟ من المدينة إلى بلاد الشام قريب من 900 أو 1000 كيلو. ثلاثة، فرض هذا على المسلمين في شدة الحر وطيب الثمار، تو الثمار النخل بدأ يرطب والحياة يعني تتيسر والناس تريد الأظلة والسكون والدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انفروا. فهنا بدأ بعض الناس تراوده نفسه في عدم الطاعة، فالله عز وجل يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، يعني إن لم تنصروا محمدا فقد نصره الله، الله سينصره وأنتم لا دور لكم في النصر، ولكن الله قد ابتلاكم بطاعته. ثم يحثهم على النفير دائما فيقول: انفروا خفافا وثقالا، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني لو كان شيئا يسيرا ما عارضوا، لا، هنا جاء البلاء لما كان شيئا بعيدا وشيئا قويا وعزيزا على أنفسكم. قال الله عز وجل: عافى الله عنك لما أذنت له، لأنه جاء ناس استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فعاتبه الله، جاء العتاب بطريقة في غاية العجب، قدم العفو على العتاب. والعادة أنك تقول أي إنسان تعاتبه: يا فلان فعلت كذا وكذا وكذا، لكن الله يسامحك، أليس كذلك؟ هنا لكرامة النبي على ربه وخشية الرب من أن ينفلق صدر محمد صلى الله عليه وسلم من شدة الوحشة للعتاب، قال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو على العتاب حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. استعجل النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته وعذره للناس، فعفى أو عذر من اعتذر منه. ولكن الله قال له لو صبرت لأخبرتك من هو الصادق من الكاذب ممن اعتذر منك يا محمد ولم يرحل معك إلى الجهاد ولم يستجب لاستنفارك. ثم بيّن أن الناس صنفين في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للنفير إلى غزوة تبوك. أما المؤمنون فهم لا يستأذنون، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. طيب من هو الذي يستأذن؟ قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هؤلاء هم الذين يأتونك يا محمد إذن لنا، عندنا أشغال وارتباطات وأولاد وبيوتنا عورة ونخاف على أنفسنا وعلى أولادنا، وأنا والله معي عارض بسيط وعندي آلام وعندي الركاب وعندي كذا، ويبدأ يعتذر من أجل يتملص. هؤلاء هم الذين يستأذنونك ويتخلفون عن الجهاد. ولما ذكر استئذانهم بدأ بفضيحتهم الفضيحة الكبرى، أكبر فضيحة في التاريخ للمنافقين جاءت من بداية هذه الآية. اسمعوا ماذا قال بعدها. ولو أرادوا الخروج إيش لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا، الله خذلهم حتى لا يخرجوا فيكم فيثبطوكم. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، كانوا يحتالون عليك ويمكرون بك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ثم قال ومنهم، يوم قال ومنهم بدأ يعدد ومنهم 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 ومنهم، قرابة 8 أوجه من هذه السورة كلها فضائح في هؤلاء المنافقين بما لم يجتمع مثله في القرآن الكريم كله. قال ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، كما روي عن أحدهم أنه قال يا محمد إني أخشى أن أذهب معك إلى بلاد الروم فأفتتن ببناتهم بنات بني الأصفر، فأرجوك اعذرني أنا أبغى السلامة لديني. قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال الله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اسمعوا ماذا يقول فاضحا إياهم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، قال الله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ثم يبين أن منهم من يلمز النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقات وقسمتها، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها يسخطون، إذا هم يسخطون. ثم يذكر صنفا آخر فيقول ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إيش معنى أذن؟ يعني أنه يسمع لكل من يكلمه ويقول له ولا يسمع منا نحن وأصحاب الرأي والجاه والمنزلة. ثم يقول الله عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم يكشف عن خفايا نفوسهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم تسترسل الآيات إلى أن يأتي إلى قول الله عز وجل في الآية 73 يا أيها النبي إيش جاهد الكفار بإيش بالسيف سواء منهم مشرك العرب أو أهل الكتاب والمنافقين وهم هؤلاء الذين أصفهم لك يجب أن تجاهدهم. طيب كيف يكون جهاد المنافقين؟ إن كانوا مستقلين عن أهل الإسلام في دولة وإلا جماعة ولا طائفة وجب قتالهم كقتال سائر الكفار، وأما إن كانوا في داخل الصف الإسلامي فقتالهم يكون بفضحهم وكشف مخططاتهم وذكر يعني خبايا نفوسهم وتلاوة الآيات التي تفضحهم، وكشف ما ينوونه ويعزمون عليه، وبيان صفاتهم المذكورة في القرآن، فهذا أعظم جهاد في حقهم. ومنه الرد على الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، هذا من أعظم الجهاد، لأنه لا ينبري له إلا العلماء والعالمون بحاله. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله، وإلى آخر ما ذكر من صفاتهم. بعد ذلك في آية 90 بيّن الله عز وجل من هو الذي يعذر بترك الجهاد، فقال سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم، فهؤلاء معذورون يا محمد. ثم يبين الله من هم الذين لا يعذرون، قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي مع النساء، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، إذا رجعتم من الجهاد اعتذروا، تمنينا والله نكون معكم لكن أنتم خابرين، وش عندنا من العذر؟ قال الله عز وجل: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ويقول كاشفا عما في نفوسهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم يبين أن أشد المنافقين نفاقا هم الأعراب، فيقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولما ذكر منهم هؤلاء قد يظن أن الأعراب كلهم على هذه الشاكلة، قال الله: لا، قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات وصلوات قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، نسأل الله يدخلنا جميعا في رحمته، إن الله غفور رحيم. ومن يا ربنا؟ قال: والسابقون الأولون، أيضا هؤلاء ممن سيدخلهم الله في رحمته، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن نكون منهم. السابقون الأولون قد فاتوا، لكن نحن لنا حظ إن اتبعنا بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم يبين أن حول المدينة وحولكم أيها المؤمنون منافقون، فقال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، جاءوا إليك يا محمد وقالوا: نحن تخلفنا عن الجهاد وما كان لنا من عذر، ونحن اليوم جئنا نعتذر ونعترف بخطيئتنا، فنسأل الله أن يغفر لنا، نرجوك يا محمد أن تدعو الله أن يتوب علينا. فهؤلاء ماذا قال الله في حقهم؟ قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فجعلها بعسى، وعسى من الله واجبة. ولذلك قال الله في آخر الصفحة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وهم هؤلاء الذين اعتذروا وهم من أهل الإيمان. وذكر صنفا من أهل النفاق عندهم مؤامرة خبيثة جدا، يبنون مسجد ما يريدون به أن يكون معبدا ليعبد به الله، وإنما يريدون أن يكون مكانا للمؤامرات ضد المؤمنين، فالله عز وجل حذر النبي من أن يذهب إلى مسجدهم أو يصلي فيه أو يشهد ذلك المسجد، قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا أبدا ولا تذهب إليه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى هذا المسجد وهو مسجد الضرار فيحرقه بالكامل، فحرقه النبي صلى الله عليه وسلم لتذهب بذلك منشآت النفاق. المنشآت التي يضع المنافقون لأنفسهم لكي يتآمروا على المسلمين داخل الصف المسلم والدولة المسلمة. ثم ذكر الله بعد ذلك عاقبة المجاهدين أن الله عز وجل يرغبهم في الجهاد ليحصلوا على الشهادة، فيقول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه أعظم صفقة وقعت في العالم، المشتري هو الله والبائع المؤمن والسلعة نفس المؤمن والجزاء الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. طيب يا ربنا، من لم يحصل على هذه الشهادة ما حاله؟ يحرم؟ قال الله عز وجل: وهناك صنف من المؤمنين لم يحصلوا على الشهادة لكن حصلوا على شيء آخر: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. بعد ما انتهى من هذا عاد مرة أخرى ليذكر بأمر الولاء والبراء الذي ظهر كثيرا في هاتين السورتين الكريمتين، سورة الأنفال وسورة براءة، يذكر بأمر البراءة وأن الجهاد صورة من صور البراءة من هؤلاء المشركين، وأنه لا نتلاقى نحن وإياهم في شيء، لأننا نؤمن بالله وهم يكفرون بالله، نوحد الله وهم يشركون بالله. ولذلك قال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تأتي السورة بالبشارة لمن؟ لأولئك الذين أرجئ أمرهم، جاءوا يعتذرون ويعترفون بذنوبهم وسبب تخلفهم عن الجهاد ويصدقون في كلامهم، فقال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا الصنف الأول ممن تاب الله عليه. الصنف الثاني: وعلى الثلاثة وهم الذين تخلفوا ثم جاءوا إلى رسول الله وأخبروا بالحقيقة ولم يكذبوا، قالوا: تخلفنا وما كان لنا من عذر يا رسول الله. قالوا: وعلى الثلاثة، أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. انظروا تكرار كلمة التوبة يا إخواني في هذه السورة الشديدة القوية المقشقشة الحافرة المبعثرة الكاشفة، سورة العذاب، يأتي التذكير بالتوبة لئلا يقطع الله بين عباده وبين رجائه والفوز برحمته. ولما ذكر حال هؤلاء الصادقين الذين صدقوا مع رسول الله رغبنا نحن أن نكون مع الصادقين، فماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين يصدقون ولو كان في الصدق ضرر في الظاهر عليهم لكن في الباطن هو قربة إلى الله. ثم عاد مرة أخرى كما بدأ في أول السورة يذكر فضائل الجهاد، ذكر في آخر السورة فضائل الجهاد على طريقة القرآن في المثاني، في أنه يذكر الشيء ثم يعيد مرة أخرى، لأن طبيعة النفس الإنسانية تنسى وتغفل. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لماذا لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ قال: لأنه سيحصل لهم من الأجور ما لا يحصلونه في غير الجهاد في سبيل الله. ماذا سيحصلون يا ربنا؟ قال: ذلك بأنهم إذا خرجوا معك لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. من حين ما يخرج المجاهد، من أول ما يغادر باب بيته يبدأ عداد الحسنات، حتى لو يجلس يسوي شاهي أو قهوة ليشرب تكتب له حسنات عند الله، يصعد جبلا يكتب له، ينزل واديا يكتب له، يستريح وينام يكتب له، عداد الحسنات لا يتوقف حتى يرجع إلى بيته مرة أخرى أو ينال الذي كتب له من الشهادة. قال الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهذا الحث قد يجعل كل المؤمنين ينفرون في الجهاد في سبيل الله، فلا يبقى أحد. قال الله: لا، انتبهوا، أنا حثثتكم على الجهاد وأمرتكم به وبينت لكم فضيلته، لكن لا يسعكم جميعا أن تخرجوا إليه، لأنكم لو خرجتم إليه جميعا لتعطلت المصالح وغزيت البلدان وحصل ضرر ببقية أهل الإسلام. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. تبقى طائفة تتفقه في الدين، تتعلم وتحمي البلاد، حتى إذا رجع المجاهدون فقهوا إخوانهم وتعلموهم دينهم. ولما ذكر قتال أهل الكتاب في هذه السورة، قد يظن أن هذا القتال لمن كان داخل جزيرة العرب. قال الله عز وجل، اسمعوا: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. منهم يعني من الروم وغيرهم من أهل الكتاب، يلونكم، ليسوا داخل جزيرة العرب. وليجدوا فيكم غلظة. ولذلك لما نزلت هذه الآيات شرع النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيش، جيش أسامة بن زيد، ومات عليه الصلاة والسلام ولم ينطلق جيش أسامة، فكان أول قرار اتخذه أبو بكر الصديق تسيير جيش أسامة، لأنه لواء عقده رسول الله لا يمكن أن يحل، وخرج أسامة رضي الله تعالى عنه إنفاذا لهذه الآية. انتهى من الجهاد وذكره، بدأ الآن يا إخواني يبين أن هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يزداد به إيمانا ومنهم من ينقص. أود تتأملون معي أن كل سورتين تشكل قضية واحدة، صح ولا لا؟ وقلنا البقرة والعمران، النساء والمائدة، الآل أنعام والأعراف، الأنفال والتوبة. ارجعوا للأنفال يا إخواني، ستجدون يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيش؟ زادتهم إيمانا. هذا في أول الأنفال. اقرأ في آخر التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، هؤلاء المنافقون، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال الله عز وجل مبينا كيف أن هذه السورة الشديدة الغليظة على هؤلاء أنها جاءت مع رسول رحيم رفيق، فاتبعوه لتدركوا الرحمة من جميع وجوهها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه عنتكم ومشقتكم، شديدة عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي عن الإيمان فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه إطلالة على هاتين السورتين، وأطلنا فيها لأنهما سورتان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهمهما. وكم تمنيت الحقيقة أننا لو جعلنا هذه الإطلالة قبل أن نستمع للآيات من إمامنا، لنرى كيف فعلا أنه عندما نفهم جو السورة العام ونستمع إليها سنتلذذ بها أكثر. الليلة المقبلة إن شاء الله باقتراح من شيخنا الشيخ ناصر الله يجزاه خيرا سنتحدث عن سورة هود قبل صلاة العشاء، أليس كذلك شيخ؟
يعني 8 وربع إن شاء الله سنتحدث عن سورة هود، لأن الشيخ سيقرأ سورة هود القادمة، فسنتحدث عنها بإذن الله ونجلي لكم موضوعها العام وكيف نقطعها سهرة، حتى إذا صليتم سنكتشف هل في فرق بين صلاة بعدما سمعتم وصلاتكم قبل أن تسمعوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك وأمين عليه، ونؤجل حديث سورة يونس إلى وقت آخر مناسب.